إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. روى الدارمي وغيره عن عمرو بن سلمة أنه قال: كنا نأتي إلى باب عبد الله بن مسعود قبل صلاة الغداة، أي قبل صلاة الصبح، فنجلس على بابه، فإذا خرج إلى الصلاة مشينا معه ليتعلموا منه. قال: فجاء أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، قال: أوما خرج أبو عبد الرحمن؟ قالوا: لا. فجلس معهم حتى خرج، فلما خرج قاموا إليه، فقال أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن، رأيت شيئا في المسجد أنكرته، رأيت شيئا في المسجد أنكرته، ووالله ما رأيت إلا خيرا. تأملوا عباد الله، رأيت شيئا في المسجد أنكرته وما رأيت إلا خيرا. فإذا كان خيرا فلماذا أنكر؟ رأيت شيئا في المسجد أنكرته وما رأيت إلا خيرا، لماذا أنكره؟ لأنه لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مع أنه خير. قال: وما رأيت؟ قال: رأيت أناسا حلقا جلوسا في المسجد ينتظرون الصلاة، وأمامهم حصى، وفي كل حلقة رجل فيقول: سبحوا مئة على الحصى فيسبحون، كبروا مئة فيكبرون، هللوا مئة فيهللون. قال: وماذا قلت لهم؟ قال: لم أقل شيئا انتظار رأيك وأمرك، انتظار رأيك وأمرك. منهج لطلاب العلم أن لا يتكلموا في شيء حتى يرجعوا إلى علمائهم انتظار رأيك وأمرك. قال انتظار رأيك وأمرك. قال أي عبد الله بن مسعود: أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وتضمن لهم حسناتهم؟ ثم جاء عبد الله بن مسعود إلى هذا المسجد فوقف على حلقة من هذه الحلقات فقال: ماذا تصنعون؟ ماذا تصنعون؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن، حصل، نسبح عليه ونكبر ونهلل. فقال في الحال رضي الله عنه بلا تفكير وبلا قياس، قال في الحال: ويحكم يا أمة محمد، ويحكم يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد. هلكتهم بماذا؟ بالبدع. ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد؟ هؤلاء صحابة النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون، العلماء الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وأخذوا عنه متوافرون، فأين الذهاب عنهم؟ لماذا ذهبتم إلى الآراء والقياسات والاجتهادات وأهل العلم متوافرون؟ هؤلاء صحابة النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون، وهذه ثيابه لم تبلى وآنيته لم تكسر، أي العهد قريب، فما هذه البدع التي أحدثت؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن، والله ما أردنا إلا الخير، كما هو عذر جميع من يبتدع بدعة فإذا بينت له يقول: ما أردت إلا الخير. نقول: نعم، أنت صادق في هذا. قالوا: يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. فقال: كم من مريد للخير لم يصبه؟ هو يريد الخير نعم، ولكنه لم يصبه. لماذا لم يصبه؟ لأنه ليس على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا لم يكن العمل على سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو كان خيرا، فإن صاحبه لا يبلغه ولا يبلغ ثوابه. ثم قال عبد الله: أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم يذكر لهم مثالا على قوله كم من مريد للخير لم يبلغ. قال: أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن أقواما يقرؤون القرآن، هذا خير، أن أقواما يقرؤون القرآن، ثم قال: لا يجاوز تراقيهم، فهم على خير ولكنهم لم ينتفعوا به. لماذا؟ لأنهم على غير سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الإخوة والأخوات، إذا تلاطمت أمواج الشرك وعلت، جاءت سفينة السنة من ركبها نجا، وإذا اشتدت غياهب البدع وعمت، جاء نور السنة فبدد هذه الظلمات والدجى. عجب لأمر كثير من المسلمين الذين نطقوا بهاتين الكلمتين: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، ومع ذلك يقعون في الشرك والبدع، يقعون في الشرك والبدع. لا إله إلا الله، لا أعبد إلا الله عز وجل الذي أوجدني ولم أكن شيئا، الذي رباني بالنعم التي لا تعد ولا تحصى، الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. لا إله إلا الله بنت أمجادا ودولا وحضارات وسؤددا. لا إله إلا الله ربت أفرادا لو طلب منهم أن يخوضوا البحر الخضم لخاضوه لأجل الله الواحد القهار، وقد فعلوا. لا إله إلا الله هي الحرية والتحرر من براثن العبودية لغير الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك أيها الإخوة، مع عظم هذه الكلمة التي لا يحيط بمنزلتها وعظيم أثرها إنسان، ومع ذلك فلا بد من الكلمة الثانية محمد رسول الله. الكلمة الأولى لا إله إلا الله، لا نعبد إلا الله، إخلاص العبادة لله عز وجل الواحد القهار. ولكن أي عبادة؟ ما هذه العبادة التي نتوجه بها إلى الله سبحانه وتعالى؟ هذه العبادة التي حددها لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حدد لنا عددها وكيفيتها وزمانها ومكانها. فلا بد أن تراعي في العبادة هذه الأربعة، عددها وكيفيتها وزمانها ومكانها، وإلا يا عباد الله، فلو علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه التوحيد ثم تركهم يعبدون الله عز وجل باجتهاداتهم فقال لهم مثلا صلوا لوجدت أعدادا من الصلوات وكيفيات لها بعدد أنفس المخاطبين، ولو قال صلى الله عليه وسلم صوموا شهرا من السنة لكان لكل طائفة شهرا تصومه، ولو قال صلى الله عليه وسلم عليكم أن تقفوا في يوم التاسع من ذي الحجة ولم يحدد لهم أين يقفون لوقف كل إنسان في المكان الذي يريده في مكة وخارجها. فلا بد يا عباد الله في العبادة من عددها وكيفيتها وزمانها ومكانها. سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا بد منها للقضاء على الخلافات والنزاعات والآراء والاجتهادات والقياسات التي طبقت الأرض، كل هذا بسبب البعد عن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذا قال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم: وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فالسنة ترفع الخلافات والنزاعات، السنة ترفع الخلافات والنزاعات. فلا بد أيها الإخوة لكلمة التوحيد من الكلمة الثانية محمد رسول الله. لا إله إلا الله، لا نعبد إلا الله عز وجل، محمد رسول الله، لا نعبد الله عز وجل إلا بما شرع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هؤلاء الله عز وجل من البدع والضلالات. أين هم من الآيات الكثيرة في كتاب الله عز وجل التي تحذر من مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. وقال تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وقال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. والآيات في ذلك كثيرة أيها الإخوة. وأما الأحاديث فهي كثيرة أيضا، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهناك فرق بين الحديثين. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، هذا يتعلق بالبدعة الحقيقية التي لا أصل لها. وأما اللفظ الثاني: من عمل عملا ليس عليه أمرنا، يعمل عملا له أصل في الشريعة ذكر الله عز وجل، ولكنه يأتي بكيفية أخرى، وهذه التي يسميها العلماء البدعة الإضافية. وروى مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا خطب على صوته واشتد غضبه واحمرت عيناه كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم. ثم يقول صلى الله عليه وآله وسلم: إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كلما خطب صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الخطبة، وذلك أيها الإخوة لأن البدعة تقسم ظهر الأمة وتفرق أفرادها. فما كان أرحمه صلى الله عليه وسلم بأمته إذ حذرهم من هذه البدع والمحدثات. أيها الإخوة والأخوات، سعادة الدنيا والآخرة للأفراد والمجتمعات منوطة بهاتين الكلمتين: لا إله إلا الله محمد رسول الله. الكفار ليسوا من أهل هاتين الكلمتين، فلم يقولوا لا إله إلا الله، ولم يقولوا محمد رسول الله. وأما أهل البدع فإحسانا للظن بهم لا نطعم في إخلاصهم لله تبارك وتعالى، ولكنهم لم يحققوا الكلمة الثانية محمد رسول الله. ومن لم يحقق هاتين الكلمتين فله الذل والهوان في الدنيا والآخرة. قال الله تبارك وتعالى: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. وكذلك نجزي المفترين، سنة الله تبارك وتعالى ماضية في جزاء المفترين، الذين يفترون على الله تبارك وتعالى ذلة وغضب في الحياة الدنيا. قال ابن كثير: هي نائلة لكل صاحب بدعة. وقال أبو قلابة: كل مفتر له نصيب من هذه الآية إلى يوم القيامة. وقال سفيان بن عيينة: كل صاحب بدعة ذليل. أيها الإخوة والأخوات، البدعة باختصار شديد ما لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا عهد أصحابه دينا، ولا بد من هذا، ما لم يكن دينا. وأما أمور الدنيا فلا دخل لنا فيها، فإنما عنا صلى الله عليه وسلم بقوله: كل بدعة ضلالة، أي في الدين. فالبدعة ما لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا عهد أصحابه دينا يعبد الله عز وجل به أو يتقرب به إليه من اعتقاد أو قول أو عمل. فالذين يعتقدون في الأموات ويسألونهم أن يدعو الله عز وجل لهم، يأتي إنسان إلى صاحب قبر يزعم أنه ولي ويطلب منه أن يدعو الله عز وجل له، هذه بدعة في الاعتقاد. أو قول كأن يقول: اللهم إني أسألك بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه بدعة قولية. أو عمل كما نحن فيه في هذه الأيام من بدعة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. أيها الإخوة والأخوات، إذا عرفنا هذا سهل علينا أن نرد جميع البدع، وخاصة ما نحن فيه في هذه الأيام في شهر ربيع من احتفال كثير من الناس بالمولد النبوي في يوم 12 من شهر ربيع الأول. إن كان هذا صحيحا، وإلا فالعلماء مختلفون، المؤرخون مختلفون متى ولد النبي صلى الله عليه وسلم. فمنهم من يقول في يوم 12 من شهر ربيع الأول، ومنهم من يقول في اليوم 9. وسواء كان هذا أو هذا، سواء كان هذا أو هذا، فمثل هذه الاحتفالات التي تتكرر كل عام هي أعياد. والأعياد شريعة من الشرائع يجب فيها الاتباع للابتداع، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. الأعياد من الشرائع لأنه يفعل فيها أشياء يظن فاعلها أنه يتقرب إلى الله عز وجل، فهي شريعة من الشرائع. وإذا كانت شريعة من الشرائع فالواجب فيها الاتباع للابتداع. هذا الاحتفال أيها الإخوة الذي يكرره الناس في كل عام، هذا لم يكن حتى سنة 625 من الهجرة، يعني إلى القرن 7 الهجري، 6 قرون لم تكن هذه البدعة معروفة. وأول من احتفل بها ملك من الملوك، وهو الملك المظفر من ملوك إربل في بلاد الشام سنة 625. فهذه المدة كلها 625 سنة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن هذه البدعة معروفة، لم تكن هذه البدعة معروفة، فلم يسنها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. والنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أزمنة وأعيادا وأمرنا فيها بأمر الله عز وجل، فأمر صلى الله عليه وسلم بصيام يوم عاشوراء من كل سنة، وأمر صلى الله عليه وسلم بالاحتفال بالعشر الأواخر من رمضان بقيام الليل وقراءة القرآن، وأمر صلى الله عليه وسلم بالاحتفال بيوم عرفة وبيوم الجمعة من كل أسبوع، وهذه أعياد زمانية. ولو كان يوم مولده صلى الله عليه وسلم مقصودا لبين صلى الله عليه وسلم ماذا نفعل فيه، كما بين في هذه الأعياد الأخرى وأما صحابته صلى الله عليه وسلم فلم يفعلوا هذا، ولا التابعون بعدهم ولا المسلمون إلى هذه السنة 625 من الهجرة. فالذين يحتفلون بالمولد الآن نسألهم أسئلة متدرجة: هل أنتم أشد محبة وتعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم من هذه القرون؟ هل أنتم أحرص على الخير منهم؟ هل عندكم من الأدلة والبراهين على الاحتفال بهذا المولد ما خفي عنهم؟ ولا جواب لهم عن هذه الأسئلة. ولذا تجد كثيرا منهم إذا استدل فإنما يستدل بأقوال العلماء بعد هذه السنة، كابن دحية والسيوطي وابن حجر وغير ذلك ممن لم يبينوا هذه المسألة ولانوا فيها. فأين الذهاب عن هذه القرون المفضلة إلى سنة 625 ثم نأتي ونتعلق باجتهادات بعض هؤلاء العلماء؟ ثم أيها الإخوة، الاحتفال بهذا المولد فيه من المخالفات في العقيدة والشريعة ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. يجتمعون في هذا المولد ويعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم حاضر في المولد، ويمدحون النبي صلى الله عليه وسلم بصفات لا تكون إلا للرب الجليل، ويختلط رجالهم ونساؤهم، وتسمع الأغاني وغير ذلك مما أوحاه إليهم الشيطان. فإن الشيطان إنما يحضر هذه المجالس. وأيضا أيها الإخوة، الاحتفال بمثل هذه الاحتفالات التي لم يشرعها النبي صلى الله عليه وسلم فيه مشابهة لليهود والنصارى، فإن النصارى يحتفلون بأيام المسيح بعيد الميلاد وغيره، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر ذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن الناس إلا أولئك. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة والأخوات، هؤلاء الذين يحتفلون بمولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهم شبهات وعلل، وحتى لا تكثر معهم الكلام إذا كنت موقنا بمنهج أهل السنة والجماعة فاسألهم هذه الأسئلة التي تقدمت، وأخبرهم أنه لم يحتفل أحد بمولد النبي صلى الله عليه وسلم حتى سنة 625. والعجيب أيها الإخوة أنك ترى هؤلاء يحتفلون بما لم يؤمروا به، ولا يحتفلون بما أمروا أن ينشطوا له، فالاحتفال بالنبي صلى الله عليه وسلم إنما يكون بكمال محبته وتعظيمه واتباعه وطاعته ونشر سنته والدفاع عنها والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فأين هم من هذه الاحتفالات؟ فحالهم والله يشبه حال الذي يحلي مصحفا ولا يقرأ فيه، والذي يبني مسجدا ولا يصلي فيه. فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولو كان هذا الاحتفال خيرا لسبقونا إليه، فدع كل قول عند قول محمد، فما سالم في دينه كمخاطري. اللهم انصر المسلمين والمسلمات، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح شأن ولاة أمر المسلمين، وهيئ لهم البطانة الصالحة التي تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.